بناء العمل المسرحي في مسرحية الفيل يا ملك الزمان. أود في سياق حديثي عن بناء العمل المسرحي تأكيد أن العمل الفني شأنه شأن أي شيء آخر في عالمنا المادي، مركب من عدد من الأجزاء المختلفة، وترابط هذه الأجزاء وعملها معا وفق نظام معين هو الذي ينتج في النهاية ذلك الشكل المخصوص الذي نطلق عليه وصف العمل الفني، تمثال، قصيدة، أغنية، سيمفونية إلى آخره. ووفقا لهذا المفهوم فإن العمل الفني كيان أو كائن عضوي واحد متحد، والجزء منه لا ينشئ معنى محددا في ذاته إلا من خلال اتصاله بسائر الأجزاء الأخرى. وما دام الجزء من العمل الفني وفقا لمبدأ الوحدة العضوية بهذا القدر من الفاعلية بالنسبة للكل، فإننا نستنتج أن الجزء يمكن أن يكون دالا على الكل وحاملا خصائصه، وذلك وفقا لقوة ما بينهما من روابط أو ضعفها. وكما أشرنا في حديثنا عن بناء العمل المسرحي في مجلس العدل إلى أننا سنركز حديثنا على النهاية، لأن نهاية النص المسرحي أيا كان نوعه أو أسلوبه تمثل جزءا لا غنى عنه من العمل المسرحي، فهي تكثف المعنى العام للنص وتكشف عن مصائر شخصياته، بل تبين لنا ميول المؤلف الفكرية وتوجهاته الأخلاقية ومزاجه الخاص إلى آخره. فإننا نركز في دراسة بناء العمل المسرحي لمسرحية الفيل ويا ملك الزمان لسعد الله والنوس على النهاية أيضا بوصفها عنصرا ومكونا مهما يساعدنا على فهم النص وتركيبته. تعد مسرحية الفيل ويا ملك الزمان عام 1968 لسعد الله والنوس من النصوص المسرحية القصيرة، فهي مسرحية من فصل واحد مثل مجلس العدل، لكن نصها يختلف عنه في تنويعه، فهو مقسم إلى 4 أقسام، حيث تجري وقائعه في 4 أماكن مختلفة و4 لحظات زمنية متتابعة، في حين طرح الحكيم نصه بوصفه قسما واحدا متصلا زمانيا ومكانيا. نهاية المسرحية نهاية مركبة من جزئين، الجزء الأول منها هو نهاية الحدث الذي يتتبعه النص في أقسامه الأربعة، ويظهر فيه زكريا بين أهل الحارة الذين تجمعوا يتداولون الحديث إثر حادثة وقعت تو، فقد دهس فيل الملك طفل أحدهم ولم تكن تلك جريمته الأولى أو الوحيدة. الرجل 7، على مد عمري رأيت كثيرا من الفيلة، لكل ملك فيله، ولكن حتى الآن لم أرك هذا الفيل شرا وغطرسا. الرجل 8، لا يمر يوم دون أن نرى لونا من أذاه. الرجل 3، احذروا. الرجلان 4 و5، إنه فيل الملك. الرجل 9، والملك يحب فيله كثيرا. المرأة 3، من خلال نحيبها، ونحن ألا نحب أولادنا؟ يرغب زكريا في الضغط على أهل الحارة لدفعهم إلى الخروج من حالة السكون والسلبية التي يحبسهم فيها الخوف، واتخاذ موقف إيجابي بالذهاب إلى الملك وشكوى فيله، مدعما أسلوبه الحماسي بمنطق مستقيم يتحدى به أوهامهم وينجح في مسعاه في القسم الأول، فيدربهم حتى يقولوا شكواهم بطريقة جماعية منتظمة في القسم الثاني، ويطلبون الإذن بمقابلة الملك في القسم الثالث، ثم يمثلون بين يديه، ولكنهم في اللحظة الحاسمة يخذلون زكريا وتنعقد ألسنتهم فلا ينطقون، فيعاقبهم زكريا على صمتهم بأن يتحدث نيابة عنهم ويطلب من الملك تزويج فيله كي لا يبقى وحيدا ولينجب ذرية من الأفيال، فيبتهج الملك ويوافق على طلب رعيته. لقد هزم زكريا الخوف الساكن في نفوس الناس مرة فتحركوا، ولكن في الجولة الحاسمة انتصر الخوف على الناس فخذلوا زكريا وهزموه. يأتي الجزء الآخر من النهاية منفصلا بذاته عن الحدث الذي اكتمل بالنهاية السابقة، فيضيف المؤلف بعده عدة سطور أخرى تشتمل على إرشادات مسرحية وجمل تقال على لسان الممثلين خارج الإطار التمثيلي، أي لا تقال من خلال شخصياتهم التمثيلية، لكنها تكون موجهة منهم مباشرة بوصفهم أشخاصا إلى الجمهور بعد أن يخلعوا عنهم أزياء التمثيل. ممثل 7، هل عرفتم الآن لماذا توجد الفيلة؟ ممثل 3، هل عرفتم الآن لماذا تتكاثر الفيلة؟ ويمكن أن نقول إن هذا الجزء من النهاية بمثابة نص جديد يأتي بعد تمام الأول كي يعلق عليه ويوضح رسالته التي تركزت في السؤالين الموجهين إلى الجمهور مباشرة، فيخرج الجمهور من حالة المتابعة إلى حالة التفكير، وبهذا يدفعه المؤلف دفعاً لكي يكون مشاركاً إيجابياً في العرض لا متفرجاً سلبياً يكتفي باستقبال معنى جاهز. يقودنا هذا إلى تخمين طريقة سعد الله والنوس في التفكير أثناء كتابة النص، فهو يكتبه وفي ذهنه أنه مادة للعرض على منصة المسرح لا للقراءة بين صفحات كتاب وحسب، على عكس الاتجاه الذي سار فيه توفيق الحكيم في بعض أعماله حتى لقب برائد المسرح الذهني. وثانيا، ويمكن أن يكون ذلك أولا، أن دافعه للكتابة هو إثارة حالة من الجدل الإيجابي بين الجمهور عبر مخاطبته مباشرة واستخدامه صيغة السؤال لماذا؟ لحثه على الإجابة التي يمكن أن تتعدد بتعدد أفراد الجمهور الحاضر للعرض، وهذه فكرة مثالية متفائلة.